جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا ومشينا فيها أياما ومشينا ورسمنا فيها أحلاما ورسمنا ومشينا فيها أياما ومشينا ورسمنا فيها أحلاما ورسمنا قلب يهوي أو يتسامى فيعيش الوهم أو الأمنى جئنا جئنا الدنيا جئنا الدنيا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الذاكرين والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وبعد أيها الأحبة المستمعون في كل مكان يا كل المستمعين الأكارم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم الله في هذا اليوم الأغر المتمم لشهر ذي القعدة 30 ذي القعدة وكل عام وأنتم بخير ونحن على أبواب 10 الأوائل من ذي الحجة والتي توافق غدا بإذن الله نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام حياكم الله جميعا مرة أخرى في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الأسبوعي حقوق وواجبات ونقف به أو معه على جملة من الحقوق والواجبات المتعلقة بالأزواج وبالعمال وبغيرها من الحقوق والواجبات ويسرنا أن نرحب بضيفنا الدائم ضيف البرنامج معالي الدكتور علي السرطاوي أستاذ الفقه والقانون في كلية القانون بجامعة النجاح الوطنية وهو معنا الآن في الاستوديو مرحبا بك دكتور
أهلا وسهلا
بك حياك الله اليوم نكمل ما بدأنا الحديث فيه به عن حقوق الزوجين نختم اليوم إن شاء الله تعالى فيما يتعلق في بعض النقاط المتعلقة بحقوق الزوجين يعني ربما من الحقوق المشتركة وهو حق مهم وحق مهمل في نفس أو في ذات الوقت ويعني حسب ما أرى أو أشاهد أن الملتزمين هم أكثر تضييعا له من غير الملتزمين هذا الحق أن يعين كل من الزوجين صاحبه على طاعة الله وأنا هنا أستذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال رحم الله امرأة أو رجلا استيقظ من الليل فتوضأ وصلى ركعتين وأيقظ أهله فإن يعني أبت نضح في وجه الماء ورحم الله أيضا امرأة استيقظت من الليل فصلت ركعتين وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء لو نتحدث عن هذا الحق باعتباره حق وأنا أركز هنا لأني كما قلت لك دكتور أنه أكثر من يضيع هذا الحق هم المتدينين وتجد أكثر الناس يعني في يبخلون بالمعونة على الزوج يبخل في المعونة على الزوجة أو العكس ربما يكون أكثر شيء من المتدينين ماذا يحمل لنا هذا الحق
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أولا كما تفضلت أخي فالله سبحانه وتعالى في القرآن عندما أراد أن يقول عن الغاية التي من أجلها خلق البشر فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون
نعم
وبالتالي نحن الدين والعبادات هي من الضروريات التي جاءت الشريعة لتحافظ عليها وهي من المقاصد الأساسية الخمسة التي يعني يتناولها التشريع الإسلامي والله سبحانه وتعالى حقيقة هو غني عن عبادته ولكن العبادة دائما فيها استواء للنفس فإذا كان يعني كما قلنا الإنسان الجسد لا يمكن أن يعيش دون غذاء والعقل زاد العلم وقضية القلب والروح غذاؤها العبادة فكثير من الناس كما تفضلت أخي نجده يحرص على أن يأتي لأبناءه بالطعام بزاد الجسد وكثير من الآباء
نعم وينتقي أفضلها وأحسنها، نعم
أفضل الأطعمة
وأنقاها،
وهي زاد الجسد وهو نعم يشكر عليه، وهذا أمر فيه عبادة له. وكذلك يحرصوا على تعليم أبنائهم ماشي، لأنه هذا زاد العقل. ولكن كما تفضلت أخي، نرى أنهم يتقاعسوا عن زاد الروح، الزاد الذي يؤدي إلى استواء النفس. الله يعني الله سبحانه وتعالى لو كان كل العالم على قلب رجل مؤمن واحد ما زاد ذلك في ملكه شيء، ولو كل الناس قصروا في العبادات ما نقص ذلك من كل شيء. ولكن كما قلنا، هي العبادة راجعة لمصلحة الإنسان، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، حتى في الصيام لعلكم تتقون ليشهدوا منافع لهم. فبالتالي الآن يعني كما تحرص على أن توفر لأبنائك أفضل الأطعمة، أو يعني أن تحرص على أن يلتحقوا بدروس من أجل تقوية أو من أجل كذا وكذا، فيجب أن يحرص كل من الأب والأم وكل الزوجين على الآخر، إنه أنت زي ما بتحرص تقدم له الطعام، احرص إنه يؤدي واجباته الدينية، لأن هذه غذاء، ولكنها غذاء من نوع آخر، هي غذاء الروح. فهل هل يعني تتخيل أم لا تحاول إجبار ابنها على الأكل الطعام إذا أراد الامتناع عن الطعام؟
تجبر.
كثير من الآباء والأمات يجبروا، وكذلك الزوج إذا رأى زوجته لا تأكل، أو الزوجة إذا رأت الزوج لا يأكل، يعني يبقى في قلق شديد.
حتى أن الأم يعني تسرع عندما التقط ابنها شعر الأرض يعني لتأخذه منه، خشية أن يكون فيه ضرر.
فمن هنا يجب أولا أن يتصور الكل أن هذه العبادة هي غذاء الروح، وكما هناك الغذاء والطعام متطلب للجسد، فهذه متطلب للروح. فلا بد أن يحرص كل من الآخر على أن يساعد الآخر على تقديمها، وكما لك أجر على تقديم الطعام لجائع وإعداد الطعام لجائع، فلك أجر على يعني تيسير الأمر أو تبيه إنسان على أداء عبادة. وكذلك العبادة، لماذا العبادة الطعام يعني هي نعم تؤدي إلى صحة الجسد، ولكن استواء النفس، استواء النفس الإنسانية. نحن قلنا دائما النفس هذه، انظر أنت الآن يا أخي، الخوف مرض نفسي، القلق مرض نفسي، الغيرة مرض نفسي، الأمراض النفس هذه زي ما حكينا، الحسد، الكيد، الاكتئاب، كل هذه أمراض نفسية. فبالتالي عندما نحرص الإنسان أن يكون يلتزم بالعبادات التي شرعها الله، فإن هذه العبادات تجعل نفسه سوية زكية، وهي تجعل إنسان صالح، دون أن يكون هناك عنده اضطرابات. فطبعا هذه الاضطرابات قد تؤدي إلى مشاكل سلوكية لهذا الإنسان مع أبوه مع أمه. وإذا كان يعني الزوج، من مصلحة كل زوج أن تؤدي زوجته كل فروض صحيح التي فرضها الله سبحانه وتعالى، لأن ذلك يؤدي إلى استواء نفسها. فإذا استوت نفسها فإن ذلك ينعكس عليه من ناحية سلوكية، والعكس كذلك. وكذلك المرأة يعني زي ما حكينا، إذا حرصت وساعدت زوجها على أداء العبادات فإن ذلك يؤدي إلى استواء نفسه. وبالتالي إذا صحت السلوك الإنساني، نحن كل المشاكل سببها شذوذ في قواعد السلوك. صح. فبالتالي إذا صحت هذه النفس، نشأ يعني عنها النفس المطمئنة الرضية، ينشأ عنها سلوك سوي. وبالتالي هذا ينعكس إيجابيا على كل العالم.
ولذلك يعني كان يقول بعض الصالحين، إني لا أرى معصيتي أو أثر معصيتي في خلق زوجتي ودابتي. يعني بالمقابل إنه هذا يعني المحافظة أو إعانة كل من الزوجين الآخر على طاعة الله، هذا يساعد ويساهم بشكل مباشر على القضاء على معظم مشاكل البيوت. نعم. التي يعاني منها الناس.
يعني أولا، ومش فقط يعني كيف العبادة، يعني عندما يعني تشعر الزوجة أن من واجبها أن تعين الزوج وتنبهه على العبادات.
نعم.
ليس من باب أن تكون يعني جندي، يعني تأمر وتنهى، أو حتى الأب والأم مع الأطفال، يعني قد تأتي في بعض الأحيان إذا وجد أن الأمر صار فيه تكاسل، يعني لابد فيه من شدة. ولكن يعني دائما فلنبدأ في قضية العبادات وأمر الدين بقضية النصيحة. وانظر للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني العلماء ماذا يقولوا؟ قالوا النصيحة عكس الفضيحة، وانظر إلى أدب العلماء، قال رحم الله امرئ أهدى إلي عيوبي. فالنصيحة يقول العلماء إذا أراد الإنسان أن يقدمها لأخوه يجب أن يقدمها كالهدية.
نعم.
انظر كيف تقدم الهدية، تغلف في نعم. أجمل غلاف وتقدم بطريقة مؤدبة. أما إذا جاء آخر لآخر وجاب له أفضل الهدايا ومسكها هيك ورماها في وجهه لا يقبلها.
نعم صحيح.
وكذلك إذا أردت أن تنصح إنسان قلق الدين النصيحة ماشي، فيجب أن تكون هذه النصيحة تقدم كالهدية. أيضا كنا المسلم يجب أن يكون عنده ذوق وشفافية عالية، يجب أن يقدم طلع الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان ينصح ما بال أقمان يفعلون كذا، أليس من الأفضل أن نفعل كذا، لم يأتي بالطريق المباشر
التورية
يعني
نعم.
يعني لتأتي زوجها على زوجها دائما تشعر أنا أفضل منك، أنا بقوم الليل وأنت كسلان، أنت بده يصير الشغل حظ النفس والكفر عناد.
نعم.
خلي صلاة إلك لحالك، خلي ما بعرف أبصر إيش فبدأت لا، نحن نريد أن تكون من باب الإعانة، من باب يعني في أمر يعني فيه لطف ماشي، قد يكون في شدة إذا وجد أن هناك تهاون في حدود الله سبحانه وتعالى، ولكن يجب أن يعني يغلب على الطابع هو طابع الهدية وطابع النصيحة.
نعم.
ماشي، وهذه تقدم بأفضل طريقة.
نعم. يعني وكم يعني هم الأزواج الذين لا يصلون وتعاني زوجاتهم من هذا الأمر، وكم الزوجات اللواتي لا يصلين ويعاني الأزواج كذلك من هذا الأمر، وكم هم الرجال الذين يجبرون نساءهم أو يأمرون نساءهم بأن يصنعن لهم أو يحضرن لهم طعاما في رمضان. هذا يعني منتشر في البيوت كثيرا،
هذه يعني الأصل يعني كارثة من الكوارث. ولكن كما قلنا يجب يعني أنا أريد أن أقول أن كل مسلم يجب أن يكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى، جزء من منهاج حياة المسلم أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الدين ماشي ليس لك لوحدك، هو لله، ويجب عليك إذا اقتنعت فيه ماشي أو مؤمن أنت به أن تقنع الناس الآخرين. فأنا أقول فأولى إنسان أن تبدأ دعوته هم الأقربين إليك، الزوجة على زوجها. يا سيدي أنا بدي أقول الآن كثير يعني من الزوجات قد يبتليها الله سبحانه وتعالى بزوج مريض. لما يكون الزوج مريض أليس من الواجب عليها أن تقف على رعايته حتى يشفى؟
صحيح.
فإذا ابتليت بزوج لا يصلي أو لا يصوم فهذا مرض، فيجب أن تصبر على ذلك وأن تعالج بحكمة حتى وأن يكون هدفها يعني هي إما أن تكون سيدة ناجحة أو سيدة فاشلة بأسلوبها الحسن وبالمعاملة الممتازة ماشي تصل إلى هدفها بأن يحافظ زوجها على قضية الصلاة. وكثير من الحالات التي سئلت يعني في يعني المرأة قد يكون لها أسلوب عاطفي دائما تذكره، انظر الآن القلة في الرزق عدم البركة صار معنا كذا لأنه احنا مش متبعين منهاج الله سبحانه وتعالى، دائما تحاول تذكره بأسلوب لطيف ليس بأسلوب يعني فض، هكذا شوي شوي ما بتشوفوا للأمر بدأ يؤدي في نتائج. إضافة إلى ذلك الزوج يجب أن يتبع مثل هذا الزوج، والزوج قد يكون له باعتباره هو يعني له آلية حسم القرار يسمى رب الأسرة، قد يكون له فرض الأمر ماشي. لكن المشكلة إنه كم يعني إذا كان شريكك لا يؤدي قضية طاعة الله كم يعني يشغل ذلك في بالك. أنا أقول يا أخي يعني زوجة إذا شعرت بمرض زوجها تقلق.
نعم.
وتحاول أن تبذل جهد من أجل أن يشفى وتواسي، وكذلك الزوج تجاه الزوجة. اعرف أن الانقطاع عن طاعة الله هو مرض.
نعم.
وكما تفعل في المرض الجسدي عليك أن تفعل في هذا المرض الروحي.
نعم.
حتى يعود إن شاء الله الجميع إلى ربهم.
نعم. بارك الله فيكم. كذلك دكتور يعني بين يدي نوع من أنواع الحقوق ربما يكون يعني نوع غريب لكن هو بالفعل نوع من أنواع الحقوق، وهي قضية حرمة المصاهرة، والله سبحانه وتعالى له في ذلك حكمة عندما ذكر المحرمات من النساء ثم قال وأمهات نسائكم. يعني, يعني, يعني وضع الأم أم الزوجة المعقود عليها بمصاف الأم والأخت من النسب، يعني كما يعرف من القرابة. الآن نجد أنه الأزواج قلما يتعاملون مع هذا الأمر من منطلق الحق والواجب، بمعنى أنه الزوج عندما يرتبط بشريكة الحياة، طبعا هذا الأمر لا يكون ظاهرا واضحا في بداية فترة الخطبة، إنما يبدأ ظهوره فعلا واضحا بعد الزواج، لأنه بصير في اختلاط وتواصل إلى آخر ذلك. فنقول قلما يتعامل معه بمنطق الحق والواجب، بمعنى أنه الزوج عندما تبدأ العلاقة مع أهل زوجته، يعني بعض الأزواج يحدد هذه العلاقة بطريقة تكون على حساب الزوجة، بعضهم يقطع هذه العلاقة، بعضهم من موقف معين بأخذ موقف، وبالتالي يعني بقولها بدك تروح على بيت أهلك الله يسر أمرك، بس أنا ما إلي علاقة فيهم. هذا طبعا أفضل بكثير ممن يمنعها أصلا أنها تروح على بيت أهلها. هي كذلك لما ترتبط به يصبح والده بحكم والدها، كما قال عز وجل وحلائل أبنائكم الذين أصلابكم. يعني كيف نتعامل مع موضوع العلاقات بين الأسر، خاصة بين الزوج مع أهل زوجته، والعكس بين الزوجة مع أهل زوجها، من منطلق الحق والواجب؟ هل فعلا أنه من واجب الزوج أن يحترم وأن يتقرب من أهل زوجته، وهل من واجب الزوجة يقع على عاتقها حق أو واجب عفوا بأن تحترم أهل الزوج وتعاملهم كأهلها؟
أولا يعني أخي، ما تفضلت به واجب المسلم أن يحمل التقدير والاحترام لكل الناس، ولكن الله سبحانه وتعالى زاد قضية هذا الأمر عندما تقترب درجة القرابة.
نعم.
والآيات كثيرة، وأولو الأرحام بعضهم
أولى ببعض،
ورحم الإنسان كما قلنا هي درجة قرابته، ودرجات القرابة كما قلنا تتنوع إلى قرابة نسب وقرابة مصاهرة كما تفضلت. والله سبحانه وتعالى عندما جاء وقال إنه إذا إنسان عقد عقد على فتاة فإن أمها تحرم عليه بمجرد العقد على القاعدة، مدرسة العقد على البنات يحرم الأمهات، مجرد العقد عليها، بل إنه يعني هذه تصبح محرمة حرمة أبدية، حتى لو حصل طلاق بين الرجل والمرأة تصبح كأنها محرمة عليه. طبعا حتى الأصل كان في العادات الإسلامية في المجتمع الأول إنه حتى لو حصل الطلاق، لأن هذه المرأة يعني أصبحت كما تفضلت في مثابة أم، يجب أن تبقى بين العائلتين علاقة مودة لا علاقة عداء. يعني هم حاولوا أن ينجحوا ففشلوا، فبالتالي ولكن هذا لا يؤدي إلى عداوة بين العائلتين. الآن هذا الذي تتفضل فيه نبتلى فيه في هذا المجتمع، قد يكون إلو يعني في إلو جانب إيجابي وجانب سلبي. أولا كما قلت أخي، هناك في الإسلام قرابة اسمها قرابة المصاهرة، القرابات التي تنشأ نتيجة عقود الزواج.
نعم.
وهذه قرابات، وهذه تدخل في الأرحام وتدخل في الرحم الذي لا بد من صلته، وأنت تعلم أن الرحم معلقة في العرش، تقول اللهم وصل من وصلني وقطع من قطعني. إضافة إلى ذلك أن هذا الزوج الذي يمنع زوجته من زيارة أهلها سيتذكر يوما أنه سيكون أبا وستكون له بنات. وما سيكون موقفه عندما تتزوج ابنته ويأتي زوجها يمنعها من زيارته؟ طبعا وكما تدين تدان، كما تدين تدان. أنت كل إنسان سيكون له أخت وسيكون له بنت، ماشي، وكما تعامل بنات الناس في بيتك ستعامل بناتك عند الناس الآخرين، وهذا دين في رقبتك. إذن أول أمر، هذه القرابات هي من قرابات مصاهرة جاء بها الشرع وقال أنها قرابات وقسمها إلى درجات وتدخل في ذوي الأرحام، وهي من الأمور التي يجب صلتها. إضافة إلى ذلك من حسن العشرة ماشي بين الزوجين، ليس فقط أن الزوج يحترم الزوج الآخر، إنما يحترم. إذا كان هناك العلاقة بين الزوجين قائمة على الحب والمودة، فكل من يحترمهم الزوج ويودهم وأقاربه يجب على الزوجة أن تقوم باحترامهم، والعكس كذلك. ما أقارب الزوجة الذين تودهم وتحترمهم يجب على الزوج كذلك أن يقوم باحترامهم. ولا يجوز للزوج أن يمنع الزوجة من صلة الوالدين. لكن أنا بقول لك ليش. كثير من الأمور تحصل في المجتمع نرى إنه بعض الأمهات تتدخل في شؤون بناتها.
هنا المشكلة.
وهذا مش هيك مشكلة يا أخي. أنا يعني لو تذهب إلى المحاكم كثير من النساء أو البنات تطلق بسبب أمهاتها.
نعم نعم نسبة كبيرة.
يعني نسبة كبيرة من
حالات الطلاق.
مش هيك يا أخي. يعني أنا أتأسف عندما أرى طالبة جامعية متعلمة ماشي وتنمسح شخصيتها أمام أمها والأم يعني تؤدي إلى خراب بيت ابنتها. نعم. وكأنه الطلاق يعني أمر يعني
سهل.
فبالتالي من هنا يعني هل أنا أقول لطالباتنا هل أمهاتكن كن يسمح لأحد يتدخل في حياتهن؟
لا.
فكذلك شوف أخي إحنا قلنا في بداية البرنامج أن الله سبحانه وتعالى لزم أحكام اللباس على الزوجية.
نعم.
فيجب أن يكون كل من الزوجين ساتر للآخر. يا أخي الزوج أو الزوجة أسرارهما الخاصة إن أخرجاها إلى أقرب الناس لهما أم وأمها وقعوا في المحظور.
صحيح.
فبالتالي يجب أن تعلم كل امرأة إنه الآن يعني هذه هناك خصوصية نشأت أسرة هذه لها سرية وقداسة يجب كلا الطرفين أن يحافظ عليها ولا ينقل ما يتعلق بهما إلى الغير. لكن إن طفح الكيل وزاد الأمر عن علاجهما وبدأت الفشاكل فقد ندخل حكما من أهله وحكما من أهلها. أما هو الأصل قلنا أن لا يمنع ولكن أمرار يا أخي الإنسان هو بنفسه بتصرفاته يجلب لنفسه قلة الاحترام. أنا أقول يعني لو كانت أم هذه الزوجة لا تتدخل بل إن وجدت من ابنتها خطأ وقفت ضدها وحاولت أن تصحح سلوكها.
نعم.
فهنا الزوج كثير من الأمهات إذا أرادت أن تكسب يعني احترام وود صهرها أو زوج بنتها ماشي الأصل إنه إذا شاف منها يعني شافت من ابنتها خلط تقومها أو إذا جاء زوج الابنة فشكى لأمة عليها إنه يعني في عندها تقصير في كذا وكذا فيجب أن لا تقبل في هذا. فهنا عندما يرى الزوج
كما قالت تلك ابنتها كوني له أمة يكون لك عبدا.
فهنا أم الزوجة أنا أقول زوج الفتاة عندما يذهب إلى أم زوجته فيشكو لها ابنته فتأتي وتحاول أن تردعها وتزجرها وتوصيها بأن تكون على صراط مستقيم فهذا سترتفع هذه في نظره وسيحترمها وإن حصلت معه مشكلة سيلجأ إلى إيش. لا. يعني إذا كان التقصير من الزوجة فالأفضل لا تذهب إلى أمك لأنها يعني قد تكون هناك حساسية وتحاول أن تكبر الموضوع. فأقرب الناس الذين يحاولوا أن يستروا على هذه الفتاة أمها أو أبوها. فبالتالي فإن وقفوا ضدها ولاموها ماشي لكن إن لا معناته أنت كذا بدأوا يتدخلوا. وكثير من الأزواج يقولوا لنا يا أخي بنكون إحنا وهالزوجي في علاقة ممتازة بتروح بتزور أهلها بترجع مقلوبة 24 قراط ومش مرة ومرتين ودائما بتصير سبب للمشاكل بعدين ظالمك مش هيك انت فيش إلك شخصية يا أخي يعني
اطلع منها
شوف. ولذلك يعني هم بتدخلهم في شؤون هذه الأسر قد يجلبوا لأنفسهم عدم الاحترام.
نعم بارك الله فيكم. أنا يعني عندي نقطتين مهمات لكن بدنا نطلع فاصل قصير ونرجع إن شاء الله بنناقشهم بإذن الله تعالى. فاصل قصير فلا تذهبوا بعيدا.
يهدينا الدرب إذا تهنا جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا ومشينا فيه بها أياما ومشينا ورسمنا فيها أحلاما ورسمنا ومشينا فيها أياما ومشينا ورسمنا فيها أحلاما ورسمنا قلب يهوي أو يتسامى فيعيش الوهم أو الأمنى جئنا جئنا الدنيا جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا ما في الدنيا عبث أبدا 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 ما جئناها.
حياكم الله مرة أخرى أعزائي المستمعين الكرام أينما كنتم في هذه الحلقة وجزءها الثاني حلقة حقوق واجبات نناقش فيها حقوق الزوجين. يسرنا أن نستقبل مكالماتكم واتصالاتكم على هواتفنا 0923311 وجوال 0599151110 كذلك على صفحة الإذاعة أو صفحة الفيسبوك الخاصة بالإذاعة. دكتور يعني كنا نتحدث قبل الفاصل عن موضوع قلنا أن يعني كيف يعين كل من الزوج على طاعة الله وكذلك تحدثنا عن موضوع حرمة المصاهرة. يعني لدي نقطتين نقاط كثيرة الحقيقة والكلام كثير ونحن لا نخوض بالتفاصيل طبعا لأنه التفاصيل يعني ستحدو بنا إلى عشرات الحلقات بل ربما أكثر من ذلك، لكن نقول هناك نقطة أو حقوق متبادلة بين الزوجين وأنا أريد أن أركز على قضية في غاية الأهمية. الله سبحانه وتعالى أثبت التوارث بين الزوجين. الآن في معظم الحالات أو أقول في غالب الحالات حتى يعني لا أكون متجني أكون منصف يضيع ميراث الزوجة من زوجها تحت مظلة يعني ماذا تريد بهذا المال بعد الزوج، تحت مظلة أن لا أحد يتذكر أن هناك ميراث للزوجة، تحت مظلة أن بعض الناس يستغربون كيف ستأخذ الزوجة أصلا من مال زوجها بعد وفاته. فلو نتحدث عن هذه النقطة من باب أنها حق من حقوق الزوجة، طبعا إذا كان المتوفى هي الزوجة لا شك أن الزوج يطالب مباشرة بحقه منها، لكن هو المشكلة في العكس.
أخي يعني أولا علم الميراث في الشرع هو أحد العلوم التي جاءت الشريعة ففصلت فيها. وعلم الميراث يسمى في الشرع أيضا علم الفرائض، يعني هي أنصبة فرضها الله سبحانه وتعالى، وهذه ليست مشاكل فقط مع قضية الزوجات إنما يعني قضية ميراث النساء كله في مجتمعنا، كأنه الآن يعني المجتمع يعني فيش عنده تقبل لمثل هذا الأمر. طبعا أولا أخي الذي وزع التركة هو الله. فكثير من الناس يعطي الزوجة يعطي البنت، الذي أعطى ليس أنت وليست مني منك. أولا المال مال الله، والذي أعطى هو الله، والذي يمنع هو يمنع الله. شيء أعطاه الله سبحانه وتعالى. فأنت الآن يعني الذي يمنع ابنته من الميراث أو زوجته أو أخته هو يعني هو دخل في علاقة تحدي، وهو منع يريد أن يمنع شيء أعطاه الله سبحانه وتعالى. فأنت كثير من الناس بيجي بيقول لك أنا بجوز، بيقول يا عمي أنت يعني تركتك أولا مالك هذا بعد وفاتك هو وحتى في حياتك هو مال لله سبحانه وتعالى.
صحيح.
والذي تولى توزيع عنك هو الله. هل تؤمن أن الله عدل وعدل عدل مطلق؟
نعم.
إذن يجب أن تسلم لله سبحانه وتعالى فيما أعطى، وإذا لا تريد أن تسلم فكأنك تعترض على الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر قد يؤدي إلى التهلكة. ثانيا أخي علم الفرائض عندما نأتي للميراث أول ناس نبدأ نعطيهم من التركة اللي هم أصحاب الفروض. إن بقي شيء بعد أصحاب الفروض يذهب إلى العصبات. طيب أصحاب الفروض في الشريعة 12 صنفا. طيب هذول 12 صنف ثمانية منهم ثمان أصناف من النساء وأربع من الرجال، يعني ثلثين أصحاب الفروض هم نساء.
نساء.
هذا طبعا هذا يدل على ماذا؟ على أن الله سبحانه وتعالى كأنه يعلم أن هذا مال المرأة قد يكون موطن ضعف وموطن طمع في المجتمع، فجاء وجعل أنصبة النساء في الميراث هي يعني في مرتبة أصحاب الفروض، أي الطبقة التي يجب أن تعطى ابتداء من التركة.
نعم.
طبعا أخي حقيقة الزوجة ليس لها فقط الميراث ينسو الناس. الزوجة نحن نعلم أنه في قاعدة عندنا تقول لا يوجد تركة إلا بعد سداد الديون، أولا يجب أن نسد الدين الذي على الزوج ثم بعد ذلك نبدأ في توزيع التركة.
الآية واضح من بعد وصية توصون بها أو يوصى بها أو يوصي بها أو دين.
الآن من الأمور التي تعد دينا للزوجة على الزوج المهر المؤجل، ولذلك كثير من الناس في التركات نقول لهم سديت الديون، بقول لك سدينا، نقول لهم المهر المؤجل للزوجي مستغربه.
عشانك دكتور لما بيجوا عند الزواج أو عند كتب الكتاب مهما كان المهر المؤجل مرتفع مهمل، يعني الزوج ما بيهتم، بقول لك يعني مش مشكلة حط 10 حط 15 حط 20 ما في مشكلة، لأنهم بتعاملوا معه من هذا المنطلق، هم بتعاملوا معه أنه هو لن يسد.
لا لكن في كثير من الحالات نقول للورثة هذا دين لا يجوز توزيع التركة قبل أن تقوموا بسداده، اذهبوا إلى والدتكم فقولوا لها إما أن تبرئ أباكم من هذا الدين المتعلق في ذمته أو يجب إعطائها حق في المهر المؤجل ثم بعد ذلك نبدأ في توزيع التركة. فأول أمر ماشي أن المرأة مهرها المؤجل هو دين في ذمة الزوج يجب أن يعطى قبل توزيع التركة، ثم بعد ذلك إذا أردنا أن نوزع التركة فلها الربع إن لم يكن له ولد، فإن كان له ولد فلها ثمن ما ترك. طبعا الآن يعني هذا حق الذي أعطاها إياه الله سبحانه وتعالى، ونحن نعلم أن الميت يحبس بدينه وأفضل أمور، فإذا يجب على الورثة أن يحرصوا إذا كان ميتهم عليه مهر مؤجل لزوجته إما أن يذهبوا إليها فتبري ذمته أو لا يجوز أن نوزع تركة قبل سداد الديون. هذه قاعدة، لا تركة إلا بعد سداد الديون. أيضا أخي أنا أريد حتى غير التوارث، الله سبحانه وتعالى عندما تكلم عن في عندنا صورة اسمها سورة النساء في القرآن، سورة النساء هي تتكلم عن أحكام أموال الضعفاء في المجتمع. لو تتبعت آيات سورة النساء
صحيح كلها
هي تتكلم عن أحكام أموال الضعفاء في المجتمع، وهم صنفين اليتامى والنساء مساء. الآن وأغلب أحكام الميراث وردت في سورة النساء. ودائما ماذا يقول؟ نصيبا مفروضة،
فريضة
نصيبا
من الله.
فريضة من الله. أي أن الذي أعطى والذي فرض والذي حدد هذا النصيب هو الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لأحد أن يتعدى عليه. الآن انظر حتى عندما تكلم عن أكل مال النساء، نحن عندنا قاعدة في المعاملات المالية وفي القانون أنه الأصل في المعاملات المالية الرضا، الأصل في العقود الرضا، والرضا ركن لانعقاد أي عقد.
نعم.
وإذا خلى من العقد، والآية تؤيد ذلك، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم.
نعم.
فالرضائية أساس العقود، هذه قاعدة. ولكن عندما جاء الله سبحانه وتعالى فتكلم عن أكل أموال النساء لم يشترط فقط الرضا، إنما اشترط أمرين.
نعم.
قال فإن طبن لكم عن شيء
منه نفسه قيدها
فكلوا هنيئا مريئا. أي حلية أكل مال المرأة يشترط لها أمرين، الرضا الخارجي والقناعة الداخلية. الرضا الخارجي والقناعة الداخلية كيف؟ على سبيل المثال دائما كثير من الأزواج يكون في عنده مخزون استراتيجي بسيط من الفلوس اللي هي ذهب زوجته.
استراتيجي
هذا بيعتبره مخزون استراتيجي له، لكن نحن حتى في الشرع الزوجة لها ذمة مالية مستقلة عن إيش؟
عن الزوج.
عن الزوج. يأتي مثلا بده سيارة أول إشي بيجي بالأسلوب، شو رأيك نبيع الذهبات ونشتري سيارة ونطلع شمات هوا وصير أوديك تشمي الهوا ما بعرف بصريش، ممكن بكرة أعلمك سواقة وتأخذ رخصة وكذا وغيره هذا. تقول له لا أنا ما بدي فلوسي وأنا حر فيها. بقول له أنا بجبركش
أنت حر.
شوف كيف. بعدين إيش بصير لما يجي على البيت؟ خلي الذهب بكرة ينفعك، تاجري في الذهب، خزني في الذهب تنى شوف له تحت طولك شوف تحت هذا الضغط النفسي، فهي تأتي طائعة مختارة. هذا أكل للمال بالحرام، ولذلك يعني الله سبحانه وتعالى
يطابق عنه ولكن ليس نفسه،
عالم بنفوسنا. كثير طلع في الميراث، أخ يأتي إلى أخته يقول لحنا رحنا عملنا المسألة الإرثية لوالدنا كلها طلعت 24 سهم
مش مستهلك،
أنت طلع لك منهن سهم أو سهمين ماشي، ما بعرف يعني قديش بدك نعطيكي أو تعملي لنا تخارج أو ما بعرف أبصر إيش. هي بتفكر سهم بلوز سهم علكي ولا سهم هذا ماشي، تأخذي لي 5000 دينار. فتروح طبعا لما يأخذها على المحكمة للتخارج، ممكن يشتري لها خاتم سوارة يطعميها كنافي مشاوي، وبتروح بتقول لك هذا مدام اشترى لها سوارة مسكيني وطعمها أكل مرتب، تقول لك هذا من زمن الصحابي. ثم هذا السهم الذي تخرجت عنه يكون 70 و80 و90 ألف دينار، هذا أكل للمال بالباطل. ولذلك حتى احنا في المحاكم الآن في المحاكم الشرعية نقول لهم لا تقبلوا للنساء أن تتخارج إلا بعد أن يأتي مخمن ويعطي قيمة تقديرية للسهم الذي لها، فبعد ذلك وخلوها تروح وترجع بعد أسبوع مشان إذا اشترى لها إيش تكون مفعولها إيش
انتهى،
وبعدها تيجي عن طيب خاطر نفسي بدها تتنازل عن. وكثير من الناس يا أخي هذه الذي تفضلت عنه ليس فقط النساء، يعني انظر أنا الآن صارت عندي قناعة من عملي في مثل في قضايا التقسيم التركات وكذا وغيره هذا، إنه تقريبا ما في حدا يأتيك يريد التقسيم إلا ليتحايل على ميراث النساء. انظروا يأتيك بأسلوب لا أريد أن أظلم أحد، أنا بس فقط البيت اللي عايشين فيه نحن والأولاد، يعني أنا ما بدي أحرم البنات بس خايف هذا بيت العيلة بكرة يعني ييجوا زيجان البنات قد يكون في عندهم طمع يشاركوا الأولاد فيه، فأنا بدي أضمنه للأولاد بدي أسجله باسم الأولاد، لكن البنات ما بدي أظلمهن، ما بدي أظلم. يعني شوف كيف أنا بدي أعطي كل واحد 5000 دينار وأقول له اسمع عمي حج لا تتخوف علي وتخوف عليك، أنت إذا بدك تعمل هيك وبدك تظلم بدك تقول إنه أما أجي أقول لك أنا بصير وبصيرش شرعا وقانونا وكذا وغيره، أنا بحكي لك شو نعمل، منجيب مخمن منخمن بيت العيلة كم طلع بيت العيلة طبقات ومحلات تجارية وكذا وغيره، ولا هو الحصة اللي بده البنت تتنازل عنها ب5000 دينار تقدر قيمتها فوق 40,000. إذا تعال معها بصراحة إنه حصتك 40,000 تتنازل عنها ب5000،
لن توافق طبعا،
وحتى لو وافقت في حال الحياة فالقاعدة عندنا في الشرع والقانون كل ما يفعل الوارث للمورث في حال الحياة لا عبرة له من موافقة. كثير من الناس انظر يأتي كثير من الآباء على بناتهم إنه أنا بدي أفعل كذا وكذا 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 وبدي أقسم وانت إلك كذا وانت إلك كذا وانت إلك كذا وانت، يا أخي قد يكون الأبناء يا حج هيك في ظلم يا حج هيك انت بتظلمنا، فبصير الأم للبنات بدكن تجلطن أبوكم بدكن ترفعن ضغطه إذا ما تصلوا إشي أنت بتكون الآذ أنت بتكون عليك أن بتتحمل المسؤولية، فهني تحت هذا الضغط بروحن إيش
موافقات وموقعات.
إذا أجت امرأة تسأل عن ذلك أقول لها وقعي، لأن الموافقة على مثل هذا الأمر في حال الحياة ليس لها قيمة من ناحية شرعية. ولذلك حتى في الوصايا حتى في ترتيب الهاذ لا نأخذ الموافقة في حال حياة المورث، إنما الموافقة والرفض تكون بعد إيش؟
بعد الوفاة.
بعد الوفاة.
بارك الله فيكم. يعني الموضوع طويل، بقي لدي سؤال فقط دكتور نختم به حلقتنا. موضوع هو شائك وكبير ويحصل عليه أو تحصل معه كثير من الخلافات، وطبعا لا يروق للنساء على الإطلاق بالمطلق طبعا بنسبة يعني لا تقل عن 99.9%، موضوع التعدد.
نعم.
والسؤال هنا أن من خلال استعراض حقوق كل من الزوجين على الآخر وجدنا أن هناك حقوق مشتركة كما ذكرنا، ووجدنا من ضمن الحقوق هي الاحترام والتقدير ومحاولة إرضاء الطرف الآخر. طبعا هذا من الحقوق احنا تحدثنا عنه، لكن هل نستطيع القول أن موضوع التعدد هي من ضمن هذه الحقوق التي يجب على الزوجين أن يحترم كل منهما الآخر؟ بمعنى أنه هل ترى أن من يعدد أو يتزوج الثانية فقد قصر في حق زوجته بأنه يعني لم يعطيها الاحترام أو أنها لم تكن راضية أرضى التام أو أنه مقصر يعني من هذا الباب؟
هل ترى ذلك؟ أولا الذي أباح التعدد هو الله سبحانه وتعالى،
هو يعني مثل ما كده دكتور هو موضوع كبير نعم ماشي نطرق له
لكن الذي أباح التعدد هو الله سبحانه وتعالى ماشي يعني يعني إذا كان فالله سبحانه وتعالى أباح التعدد وهذا بنص الآية واضحة وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى، لكن الله أباح التعدد لسبب لكن الأصل واحدة والدليل على ذلك أنه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى كثير من الأزواج حتى لو تزوج قد يرى في امرأة أخرى أو كذا أو غيره يتهيأ له أنه شغلات كذا، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنه إذا إنسان متزوج أعجبت امرأة ما قال فليذهب فليتزوجها، قال فليأتي أهله فإنما البضع إيش واحد. اثنين، كأن قضية ميل الرجال للنساء هي فطرة خلقها الله في الرجال، ولكن أجاء الشرع وقال انظر قال نحن لا نؤمن بعلاقة بين رجل وامرأة في غير إطار عقد الزواج. هذه العلاقة تنحصر فقط في قضية عقد الزواج، طيب أو ملك اليمين وفيش عندنا ملك يمين ماشي، فتنحصر في عقد الزواج. الآن إذا جاء الشرع فقال فقط عقد الزواج وفقط زواج واحدة، طب ما في إشي فطري بالميل إلى النساء ماشي حتى لو كان متزوج ماشي، فهذا المنع قد يؤدي إلى كسر قاعدة الشرع والذهاب إلى الزنا. فجاء الشرع وقال لا قد تفكر ماشي إنك تعمل علاقة غير مشروعة في خارج إطار الزواج ممنوع، ولكن إحنا بنسمح لك تتزوج واحد ثاني، بس دير بالك الذي سمى المرأة الثانية ضرة من الضرر الشرع، وفي الميراث نسميهم بنو العلات، الثاني يعني الثانية علة للأولى مرض. شوف الشرع هو الذي، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال إذا رأى يعني أعجبته ما قال فلذا فليتزوجها، قال فليأتي أهله فإنما البضع واحد. انظر هذه نحن عندنا في فلسفة التشريع عندما تقرأ شوف كيف بتتبع الدول، لو جاءت دولة وقالت امنع الصيد، منعت الصيد على الإطلاق، سترى إنه مدام في ميل عند بعض الناس فطري للذهاب للصيد سيكسروا قاعدة القانون ويصيدوا دون رقابة، ولكن شوف السياسة التشريع قال لك لا اسحق تمنعه بصير مفهوم عكسي، كل ممنوع إيش
مرغوب
مرغوب، فخلك شو تعمل أنت بيح الصيد بس في ضمن ضوابط معينة وكثر من شروطه وسوي وسوي، فاللي بتصير عنده نزوي مشان يروح لما يبدأ يمشي في هذه الإجراءات ها
لحاله
ما بتشوف ولا هي إيش، ولذلك طلع حتى معروف هذا نفسيا كل نزوة عاطفية إذا بدأت تفكر فيها بطريقة عقلية تخبو، ولذلك انظر كأن الشرع قال لك نعم هناك ميل فطري عند الرجال قد يفكر في امرأة أخرى رغم زواجه، قلنا له لا نؤمن في علاقة في إطار الزواج مسموح لك إنك تتزوج، فإذا بدأ يفكر يعني دشر الأمر العاطفي وبدأ يفكر في طريقة عقلانية للزواج من ثانية وبدأ يحسب مهر وسكن آخر ونفقة وكذا واسمها في الشرع ضرة وبده يصير عليه واجب العدل وبده كذا، فأي نزوة عاطفية فكرنا فيها في طريقة خبر. ولذلك انظر كيف شو اليوم في السياسة التشريعية مش عندنا في العالم، إذا أردت أن تحارب شيء اسحق تمنعه بيحه ولكن كثر من شروطه، فالله أنا أقول الله سبحانه وتعالى يعني قيد التعدد بإباحة التعدد ابتداء، ولذلك انظر على مستوى العالم عمليا من الذي يعدد، انظر إلى الإحصاءات في الدول الغربية الشاب لما يبلغ من العمر يعني 24 سنة بيكون في المتوسط أقام علاقات مع 24 و5 أو مع 28 أو 30 امرأة، لكن المسلمين، أنا بدي أسأل المجتمع المسلم، كثير من الشباب المسلمين لا يعرف العلاقات قبل الزواج، وإذا تزوج يلتزم. طيب في المجتمع كم عدد المتزوجين واحدة وكم عدد المتزوجين ثانية؟ لو أخذنا نسبة تناسب، طب كم عدد المتزوجين ثلاثة في مجتمعنا؟ كم عدد المتزوجين أربعة؟ فلذلك كان يعني أكثر مجتمع عمليا لا يعدد هو المجتمع المسلم. أما هناك منعوا ففتح الأمر من باب آخر، ماشي، في باب الزنا، فمن هذا الباب أمر آخر أخي. قضية إباحة التعدد فيها حكمة تشريعية عظيمة. أولا، الآن لو نظرنا إلى كل دول العالم يا أخي، متوسط عمر الرجال ومتوسط عمر النساء، دائما متوسط عمر النساء في أي مجتمع من المجتمعات أكثر من الرجال. نعم. ليش؟ طلع يا أخي أنا أقول، خذ أي مجتمع، اللي بموتوا في حوادث السير أغلبهم رجال ولا النساء؟ لو أخذنا نسبة في نهاية السنة،
رجال. نعم.
طيب إصابات العمل،
رجال.
الحروب،
رجال.
طب عندي في المجتمع الفلسطيني كان فترة في 11 ألف معتقل، أغلبهم رجال ولا النساء؟
رجال،
وكلهم في سن الزواج. إذا كان في توازن بين عدد الرجال والنساء، عادة حتى في أي مجتمع، الذي يهاجر في المجتمع، عندنا في مجتمعنا الفلسطيني اللي بيهاجروا عدو البرة أغلبهم رجال ولا النساء؟
رجال.
إذن إذا كانت هناك نسبة متوازنة بين الرجال والنساء، فمات الشباب في حوادث السير وإصابات العمل والحروب وسجنوا وهاجروا، فإن ذلك سيؤدي إلى حصول إيش؟ خلل. الآن فهنا عندما جاءت فئة من المجتمع لتعدد، فإنها تعيد التوازن إلى أصله. نعم. وهذا أمر مش عنا، يعني انظر الآن، دائما نسمع على شاشة الأخبار كل يوم في بلد في سوريا كم قتيل نسمع؟ مئات.
نعم.
طيب أغلبهم من الرجال ولا من النساء؟ هذا مع تعاقب الأيام، الحروب، الآن الحرب العالمية الثانية قتل فيها 50 مليون إنسان، أغلبهم كانوا ممن؟
من الرجال.
فبالتالي هذه فمن هنا يعني يعني هذه عندما شرعها الله سبحانه وتعالى لتكون قد تؤدي إلى التوازن، ولكن مع ذلك الأصل واحدة، والله سبحانه وتعالى اشترط لها العدل.
نعم.
وقال في النهاية ولن تعدلوا بين النساء ولو إيش؟
ولو حرصتم. نعم. إذن يعني إذا اشترطت الزوجة على زوجها ابتداء ألا يتزوج عليها؟
نعم، هذا الشرط صحيح، يجوز. نعم. للنساء أن تشترط على زوجها في عقد الزواج،
في عقد الزواج،
ألا يتزوج عليها، وهو شرط لأن التعدد مباح، ويجوز أن تقترن بالعقود شروط تقيد المباح.
نعم.
فإن خالف الزوج وتزوج. نعم. فيصبح من حق المرأة أن تطالب بفسخ العقد، هي لا تمنع إذا اشترطت الشرط هذا. نعم. مثل هذا الشرط، فإن الزوج يستطيع أن يتزوج، ولكن يكون من حق المرأة أن تطالب بفسخ العقد.
وعشان هذا الشرط مش واضح، يعني السؤال هنا هل يمكن استدراكه؟ هذا السؤال، يعني لما استدركت تقدر تستدركه في المحكمة؟
احنا الآن يعني هي إذا يعني كثير من النساء أنا أعلم أنه يعني تزوج أزواجهم عليهم، ولكن يعني ربنا بعطيهم العقل فتنظر إلى الأمر بحكمة. ويعني مثلا يعني أنا قد تكون بعض الحالات راجعتني إنه الزوجة تزوج عليها وهي يعني تريد أن تخلص. عندك أولاد يا أختي؟ نعم عندك أولاد. وين بدك تروحي عنهم؟ بدك تخليهم لحالهم؟ لا، أولادي بتخلاش عنهم.
سيطرد تحت يعني سياسة الأمر الواقع بتصير.
ما هو مش سياسة الأمر الواقع، أنت بدك برضو حل.
نعم.
يعني الآن هل إذا ذهبتي إلى بيت أخلي أمك وأبوك عايشين؟ لا، بدك تعيشي تحت رحمة نسوان إخوتك، بيتك، مملكتك، حدا كذا. فهي أنت عندما تفكر فيها عقلانيا، ماشي، بعدين هل هو ارتكب محرم؟ ماشي، لم يرتكب محرم، فبالتالي يعني هذا أمر شرعه الله سبحانه وتعالى، ولكن في الضوابط التي قلنا. نعم. بها.
أشكر الدكتور، بارك الله فيك. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بشكر جزيل لمعالي الدكتور علي السرطاوي، أستاذ الفقه والقانون في كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية. شكرا لك دكتور، بارك الله فيك، حياك الله. وشكر موصول لكم أيها المستمعون الكرام على حسن إصغائكم وحسن استماعكم. نلقاكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء القادم في نفس الموعد. حتى ذلك الحين لكم من أطيب المنى، كل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا